ففي هذه الحالة نحن نلاحظ أنه إذا الأم وحدها ورثت جميع تركات بنتها فتقر للزوج، فهنا تكلم للزوج نصف تركة بنتها، هذا واضح. أما إحنا إجينا قلنا بأنه إذا كان الأب وارث والأم أيضا وارثة، يعني كلاهما حيان كلا الأبوين، ففي هذه الحالة الأب يرث الثلثين والأم الثلث، فإذا قلت أقر واحد منهما مثلا الأب فيجب علي أن يسلم نصف ما في يده، هذه مخالفة لقواعد الإرث. قواعد الإرث تقول إذا كان المرحومة ذات أب وأم وزوج، الأب يأخذ سدس، الأم تأخذ ثلث، والزوج يأخذ نصف. ولكن إحنا نلاحظ بأنه الأب أخذ ثلث، الزوج أخذ ثلث، والأم أخذ ثلث. تصرعت الأم واصل إلى ثلث من 100، الأب هو 1600 كان واصل إلى أقر، فأبقى نصف ما في يده يعني 800 للزوج، في 800 يصير ثلث، هو بقى عنده 800، صار عنده 800، عند الزوج 800، عند الأم 800. هذا قلنا إذا قلت نصف النصف مما في يده يلزم ذاك الإشكال السابق. إذا واحد يجي يقول إحنا نشيل الكاف هنا، أنا يعني إيش نقول؟ نقول بأنه لو كان المقر أحد الأبوين مع عدم وجود الولد، ما لو لم يكن وارثا غير هذا، يعني غير أحد الأبوين، فهنا من المعنى يكون كامل، يعني الوارث الوحيد هو هذا. هذا ما لو لم يكن يكون موضح لي لو كان الوارث، لو كان المقر أحد الأبوين، يعني لم يكن وارث آخر، يعني الأب إذا كان الأم موية، الأم إذا كانت الأب موية. طبعا هذا مو موجود في نسخة، هذا مجرد احتمال، وأيضا في إشكال، لأنه لما يقول أو هو الأب مطلقة هناك يصلون مطلقة، يعني حتى إذا كانت الأم معا. في الواقع هذا ظاهره مخالف للمثل التي ستقرؤونها إن شاء الله في كتاب الإرث، من أنه إذا كان أب وأم وزوج، الزوج يرث النصف، الأب ثلث، والأم ثلث. بعدين هنا نلاحظ بالآخر يقول وقد لا يدفع شيئا كما لو كان هو أي المقر الأم على الحاجب. هل نقول في هذه المسألة حتى إذا لم يكن حاجب الأم ما تدفع شيء، لأن سهم الأم، تقول لاحظوا شوي هنا دقيق، لأن سهم الأم حتى مع وجود زوج لبنتها المرحومة يكون الثلث، إذا بنتها لم تكن ذات ولد حتى إذا كانت ذات زوج يكون سهم الأم الثلث. فانتو شلون هنا تجون تقولون بأنه سهم الأم يكون أقل من الثلث؟ لا، تقول دفع هنا إذا لم يكن حاجب، يعني دفعت النصف، نصف ما في يدها، نصف ما في يدها لا تدفع، يبقى على الثلث. هذه مخالفة لمسائل الإرث التي إن شاء الله سيأتي في الجزء الثاني. فانتهى البحث. بس هنا نجي نصحح عبارة المصنف، أي لو أقر بزوج للميت أعطاه النصف، بأي صورة؟ نقول هنا يمكن أنه يريد أنه يعطيها النصف، أي نصف ما في يده، بناء على تنزيل الإقرار على الإشاعة. لون إذا نتذكر سابقا ذكرنا بأنه المرأة إذا أقرت بأن زوجها ذات ولدين، فلما أعطي لها الربع كان على تقدير عدم كون زوجها ذات ذو ولد. أما الآن لما أقرت بأن زوجها ذا ولد، قلنا هنا وجهان. الوجه الأول، المرأة تأتي وتعطي نصف الربع يعني الثمن للولد وثمن القاعدة، لأن نصيبها مع كون زوجها ذا ولد الثمن. وقول آخر قلنا لا، هذه المرأة تحسب باقي الأموال كلها كأنها تالفة، يعني ذيك الأموال اللي كانوا ماخذيها أخوتها، أخوة المرحوم، تحسب بأنه ذيك الأموال كلها تالفة محروقة، فشقد باقي من أموال المرحوم بيدها؟ باقي بيدها مثلا هالمقدار وهو الربع مثلا، تبقى سبعة أثمان للولد والثمن يكون لها. ليش؟ لأنه الولد يرث سبعة أثمان أموال أبيه بالإشاعة، يعني بكل دينار سبعة أثمان يكون مال الولد والثمن يكون مال الأم، مال الزوجة الأب. هسه هنا نجي نقول، نقول هذا الأب لما يجي ويقر بأنه بنتي ذات زوجين، إيش قد بيده؟ كل ما بيده إذا لم يكن المرحوم ذات ولد يكون نصفه، إذا لم تكن ذات ولد يكون نصف ما في يد هذا المقر مال الزوج، لأنه الزوج يصير مالك نصف التركة، يعني بكل دينار يملك النصف. هذا الإشاعة، يعني هذا المقر يحسب بأنه أموال غيره أصلا موجودة، يحسب بأنه الأموال التي بيد غيره كالمعدوم أصلا، كأنه لم يوجد. كل ما موجود هو هذا المال الجديد. حتى يلاحظ هذا المال الجديد، يشوف مثلا ايش قاعد 1600 دينار، هل 1600 دينار يعطي نصفه؟ يدري انه الزوج يملك النصف، فهنا يعطي نصفه لمن؟ للزوج الذي اقر بانه هذا الزوج انت. الام كذلك مبيده ثمانمية، اذا اقرت بانه هذا زوج بنتها تحسب بانه غير هذه الثمانمية اصلا مو موجود، يعني بغض النظر عن ال 1600 رايح عند زوجها، رايح عند ابو المرحومه. فهنا شو تلاحظ؟ تلاحظ كأنه تركت المرحومة هي 800 لسبيبها. فإذا هي تقر بأن المرحومة تكون ذات الزوج، يعني زوج المرحومة يكون شريك مع هذه المقررة، هذه المرأة المقررة هي الأم. بأي نصاب؟ بالنصف، لأنه قلنا أن الزوج إذا لم تكن زوجته ذات ولد يرث النصف. هنا ترجع الإشاعة، هذا قابل للتأويل، يعني أول كلام الشهيد الأول بهذه الصورة، ولكن قلنا بأنه الشهيد الأول في المسائل السابقة مبناء ما كان مبناء التنزيل على الإشاعة. على هذا لا تلاحظوا في مسألة ذيك الأم، ذيك المرأة التي كانت الظاهر غير ذات زوجها غير ذات ولد، فوصل الإرث إلى إخوة الزوج وأعطوا لزوجة أخيهم الربع، بعدين أقرت بأن زوجها كان ذا ولد. هنالك قال الشهيد الأول بأن المرأة تسلم الثمن للولد وثمن يبقى عنها. فإذا كان المبنى التنزيل على الإشاعة، هناك مو لازم تسلم الثمن، هناك لازم تسلم للولد سبعة أثمان ما في يدها. قد ليتها الربع؟ سبعة أثمان الربع، مو نصف الربع حتى يصير ثمن. هي أن تأخذ الزيت ثمن الربع فقط، ولكن مبنى الشهيد الأول ليس التنزيل على الإشاعة، والتنزيل على الإشاعة وجه ضعيف. يقول وتنزيل ذلك على الإشاعة يصحح المسألة، يعني إذا نزلنا الإقرار على الإشاعة بأن نقول هذا لما أقر بأن زايد زوجة بنته، يعني جعل زايد شريكا مشاعا في التركة التي وصلت إليه إرثان بمقدار نصابي وسهمه، سهم الزوج كم نصف؟ يعني في نصف يكون شريك، ولكن يفسد ما سبق من الفروع لأنها لم تنزل عليها. يقول بأنه تنزيل هذا على الإشاعة يصحح هذه المسألة، ولكن يفسد ما سبق من الفروع. الفروع السابقة مثل ما ذكرت في قضية ذيك الزوجة التي تقر بكون زوجها ذا ولد، هناك لاحظنا الشهيد الأول ما نزل على الإشاعة، بل عمل مثل ما عملنا، يعني لاحظت الزوج المرأة بأنه كم نصيبها كم سهمها مع وجود ولد لزوجها، شافت أنها ترث مع وجود ولد لزوجها فقط الثمن، تسرش قد بيدها الربع، فلازم الفاضل والزيادة تسلمها للولد، فالفاضل والزيادة من الربع يصير هذا من الثمن، إذا كان المجموع ربع يكون ثمن، لأنه الثمن نصف الربع، فتعطي للولد الثمن. فلاحظوا صفحة 428 وسط الصفحة، متن ولو أقرت الزوجة بولدين فصدقها الأخوة أخذ المال، وإن أكذبوها دفعت إليها الثمن. أردت الشهيد الأول ما قال دفعت إليه سبعة أثمان الربع على الإشاعة مثل ما بينا أنا مفصل وموضح وبيناه في البحث السابق، إن سبعة أثمان على وجه آخر تدفع، ولكن يفسد ما سبق من الفروع لأنها لم تنزل على الإشاعة. ولقد قصر كثيرا من الأصحاب في تعبير هذا الفارع، يعني هذه المسألة التي نحن ذكرناها الشهيد الأول ذكرها، مسألة لو أقر بزوج للميتة يعطيها النصف أو الربع إذا كان ولدا، الربع إذا لم يكن ولدا النصف. يقول لقد قصر كثير من الأصحاب في تعبير هذا الفرق، فتأمله في كلامهم. وفي الواقع هنا لاحظت في قطعة من، يعني ولو كان المقر إلى مع الحاجب
هناك في إيهام وفي إشكال أيضا مخالف للأصول. قلنا هذا يصح إلا على تقدير التنزيع على الإشاعة وهو مخالف لفتوى كثير من الأخوة. في الواقع إذا إحنا نجي نعمل عمليا نخلص صحة هذا التوضيح يعني من صفحة 430 وفي العبارة فصولا عن تأدية هذا المعنى إلى هنا لا يكون إشكال أصلا. يعني نقول كلام الشهيد الأول لا إشكال فيه. شنو يكون كلام الشهيد الأول؟ هكذا: لو أقر بزوج للميتة منفردا، يعني هذا المقر وحده يكون وارث، ما يكون مع وارث آخر. لما صار وحده وارث يرث جميع التركة منفردا، هذا لازم نضيفه. إذا أضفنا منفردا المسألة تصح. حتى بعض العلماء هنا استظهروا قضية الانفراد من إفراد الضمير لو أقر، ما قال أقر، أعطاه، ما قال أعطوه. فهنا يمكن أنه يريد ولو أقر بزوج، يعني أحد أقرباء الميتة، يعني أخو الميتة، يكون منفردا وحده يكون وارث. لما وحده صار وارث يرث جميع التركة. هنا إذا كان غير الولد يعطي النصف، النصف ايش قد يصير؟ نصف ما في يدي يعطي نصف التركة، لأنه ما في يدي تمام التركة. إذا كان هذا الوارث المنفرد الولد يعطي ربع ما في يدي، ربع ما في يدي يعطي ربع التركة، لأن ما في يدي كل التركة. والمسألة تنتهي. وإلا بناء على هذا الظاهر من دون تأويل هذا الانفراد أو التنزيع على الإشاعة، الكلام لا يخلو من نظر. انتهينا من هذا، شوي تأملوا في هذا، وخصوصا احنا تتأملون فيه هو هذا: ولو كان المقر احد الابوين، هذا شو تتأملون فيه؟ وان اقر ذلك المقر بالزوج ولدا كان ام غيره باخر واكذب نفسه في الاول اغرم الثاني. اخو الميتة اذا قال اختي كان عندها زوج وهو زيد فسلم الى نصف التركة لزيد، بعدين إذا قال الزوج أختي كان عندها الزوج اسمه عامر، هنا أنا لاحظون القدماء يقولون بأنه هذا الإقرار الثاني، أي أقر بزوج آخر لأخته، هل هذا الإقرار يكون مع تكذيب الإقرار الأول أو بدون تكذيبه؟ يعني إحنا نسأل هذا المقر أخو الميتة، نقول له أنت أمس قلت بأن أختي كان عندها الزوج وهو الزير، أنت قاعد تقول أختي عندها الزوج وهي وهو عامر. إذا قال أنا أمس كنت كاذب نقبل إقرار الثاني. إقرار الأول بعد ما نقدر نقيسه، إقرار الأول على محله يكون إقراره الأول مفيد بأن زيد زوج أختيهن والوارث لها، فواجب عليه أن يسلم للأول النصف، وإذا كان يسلم النصف إلا بعد ما يقدر يسترجع. أما هذا القرار الثاني لأنه كذب القرار الأول، يعني أنا مستذكار يعني تصادق، لما كان صادق يعني هذا عامر في الواقع زوج أختي، لما يكون عام زوج أختي أنا بقراري بالأمس وسلمت 500 دينار لزيد بالأمس، صرت حائل بين عامر وماله، بين عامر وحقه، فلازم علي أن أغرم لعامر 500 دينار، أغرم لعامر نصف التركة. التركة إيش قد؟ إذا 1000 دينار 500 دينار، إذا اشتريت مثلاً 2400 أغرمني مثلاً 1200. ليش؟ لأنه أنا هنا صادق. طبعاً هذا إذا كان المقر غير الولد حتى يغرم منه. إذا كان ولد مثلاً اشتريت 2400 فهو يسلم للأول، يسلم للأول 600 دينار يعني ربع، لأنه الزوج يرث مع وجود ولد لزوجته الربع، ويسلم للثاني أيضاً الربع، لأنه كذب إقرار الأول يعني إقرار الثاني صادق. أما إذا لم يكذب إقرار الأول يقولون لا يعتنى بإقراره الثاني. ليش؟ يقولون لأنه هذا ممتنع، الإقرار لا يتعلق بشيء ممتنع، لأنه إذا ما يكذب إقرار الأول شلون يمكن إمرأة تكون ذات زوجين؟ طبعا ذات زوجين من حال، إحنا مجازا نقول إمرأة لم تكن ذات زوجين، ولا ما يمكن تكون ذات خمسة أزواج، طبعا مزوجة ومطلقة. لم تكن ذات زوجين يعني أنها تموت عن زوجين، بهذا المعنى الإشكال في زوجين تموت عنهما، يعني تموت تكون مزوجة لزوجين، هذا محال. فهنا إذا إجا وقال ما كذب القرار الأول، هذا القرار الثاني يكون قرار بمحال. إقرار بمحال لا يقبل، يكون لاغي وباطل. الإقرار بمحال يكون لاغي وباطل. فهنا لما يجي يقول بأنه أختي كان عندها زوج، أختي يكون زوجها عمرو، ما يكذب بأنه أخت زوج زيد وهو أمس أقر بأن أخته زوجها زيد، فهذا الإقرار الثاني لا يقبل لأنه ممتنع. المتأخرين يقولون لا، حتى إذا لم يكذب إقراره الأول يرغم للثاني، يعني هذا الإقرار الثاني ليس لاغي. ليش يرغم للثاني؟ يقولون بأن امتناع الإقرار الثاني، لاحظون شوية، على فرض صدق الإقرار الأول. من يقول الإقرار الأول صادق؟ يمكن في الواقع وفي نفس الأمر الإقرار الأول يكون كاذب، هذا الإقرار الثاني يكون صادق، بس هو لا يكذب الأول، ما يمكن في الواقع يكون كاذب. وإن أقر ذلك المقر ولد المرحومة أو أخو المرحومة بالزوج للميت المرحومة، ولدا كان المقر أم غير ولد، ولدا كان المقر، ولناس خلوا مقدم يعني كان المقر ولدا أم غير ولد، إن أقر بآخر يعني بزوج آخر، وأول قال بأنه زوج المرحومة زيد سيقول زوج المرحومة عام، وأكذب نفسه في الزوج الأول يعني في الإقرار الأول كذب نفسه قال أنا كنت كاذب، أغرم له يعني الزوج الثاني للآخر الذي اعترف به ثانيا. ليش؟ لأنه يصير الإقرار الأول كاذب هو قاعد يكذب نفسه، الثاني صادق، لما صار الثاني صادق يعني هذا 1200 دينار مال الثاني، لما كان مال الثاني هو مسلمه للأول فصار حائل بين 1200 دينار وبين صاحب الحق، بين الحق وصاحب الحق، فلما صار حائل لازم يبذل ببدل في هذه الحيلولة. شنو يعطي؟ يعطي 1200 دينار آخر من عنده، يرغم من عنده بإتلافه نصيب هذا المقرب، يعني نصيب هذا الثاني يعني عامر بإقراره الأول. وإلا يكذب نفسه، يعني إذا ما يكذب نفسه فلا شيء عليه في المشهور، هذا قول القدماء، لأن الإقرار بزوج ثاني يكون إقرار بأمر ممتنع شرعا. إذا هو ما يكذب نفسه يعني أنه قول الأول صادق، إذا كان قول الأول صادق الثاني في الكاذب، فأنه يمتنع أن تكون مغايبات الزوجين تموت عنهما، ممتنع شرعا فلا يترتب عليه أثر شرعي، لأنه يستحيل أن يكون مغايبات الزوجين في زمن واحد. والأقوى أنه يغرم للثاني مطلقة سواء كذب نفسه في الأول أو لم يكذب. لماذا؟ لإصالة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، صحة إقرار العقلاء على أنفسهم، مع إمكان كونه هو الزوج يمكن يكون الثاني هو الزوج. وإن لم يكذب نفسه في الأول، قلنا عدم تكذيب نفسه في الأول ما يستلزم يكون ممتنع أن يكون الثاني هو الزوج، يمكن أنه في الأول كاذب، قلتم متيقنين بأنه في الأول صادق، في صورة الإقرار الثاني يكون ممتنع إذا أنتم متيقنين بأنه في الأول صادق في الإقرار الأول، ومو معلوم أن يكون صادق في الأول، يمكن في الأول كاذب في هذا الثاني صادق، مع إمكان كون هذا المقر به الثاني هو الزوج، وأنه أي المقر ظنه الأول يعني ظن بأنه زيد زوج أخته فأقر به، ثم تبين خلافه ولا تبين بأنه عامر زوج أخته. وإلغاء الإقرار في حق المقر مع إمكان صحته مناف للقواعد الشرعية، إذا أمكن أن يكون هذا إقرارا صحيحا أنتوا شلون تريدون تلغون اعتباره؟ أنتوا شلون تريدون تلغون قيمته؟ يمكن أن يكون صحيح يعني إقرار الأول يكون كاذب، فإذا هذا الإقرار الثاني حتى إذا ما يكذب نفسه في الأول يكون مقبولا وصحيحا. نعم لو أظهر لكلامه تأويلا ممكن في حقه كتزوجه إياه في عدة الأول، يعني يجي هنا يأول شي يقول هذا المقر يقول قال ماني اشتبهت، أنا توهمت بأنه يمكن أن إذا كانت المرأة مزوجة ثم طلقها زوجها في العدة تزوج بها شخص آخر، إذا ماتت في العدة كلا الرجلين يرثونها، أنا تركت أتوهم فأقررت للأول والثاني. فإنما إذا كان جاهل للمقر نقبل قوله، يقول لو أظهر لكلامه تأويلا ممكنا في حقه كتزوجه أي الثاني إياها يعني هذه المرحومة في عدة الأول، فظن أنه يعني هذا المقر ظن أن الثاني أنه يرثها زوجان، فظن أنه ضمير شأن هو يرثها، يرث هذه المرأة زوجان، زوجها الأول الذي طلقها وهي في العدة، وهذا الذي تزوج بها ثانية. ما يدري بأنه فقطها، ما يدري بأنه هنا لا الواحد منهم ما يتمكن أن يرث، اتوهم بأنه كلاهما يرثها، مع أنه في الواقع واحد منهم لا يرث، لأنه إذا كان الزوج مطلق للزوجة وهي في العدة الرجعية، الزوج يرثها في العدة الرجعية. وأما في العدة غير الرجعية الزوج لا يرثها. ما عدنا في زمن واحد زوجين يرثان من زوجة واحدة، يعني أن الزوجة تموت عن زوجين، هذا ممكن. تقول فظن أنه يرثها زوجان، فقد استقرب المصنف في الدروس القبول هنا في هذا السؤال أول دروس، وقال مشكلة أنا كنت أتوهم بأنه زوجان يرثونها، فتبين أنه لا يمكن أن يرثها زوجان، أنا قرأت قرارين واحد من الاشتباه، هنا الثاني بعد من أقبلها. فقد استقرب المصنف في الدروس القبول، القبول قوله وهو مستجيب، يعني من أقبل قرار الثاني فيكون لاغي ولا يرم شيئا، يعني يقبل تأويله. ولو أقر بزوجة للميت، إلى هنا كان البحث إذا أقر أحد أقرباء الميت بزوج للميت للميتة، إذا أحد أقرباء الميت يقر بزوجة للميت، هذا المقر إذا كان غير ابنها فيسلم للميتة لزوجة الميت الربع. مثلا الآن واحد مات، أخوانا أقروا بأنه هذا أخونا عند زوجة وهي هن، فلازم يسلمون للهن ربع تركة أخوه. أما إذا كان المقر ولد يسلم لها الثوم، لأنه الزوج إذا كان ذات ولد فلا يترث زوجته إلا الثوم. ولو أقر بزوجة للميت فالربع إن كان المقر غير الولد، أو الثوم إن كان المقر نفس الولد. هذا على تنزيله في الزوج، يقول هذا بناء على التنزيل على الإشاعة، مثل ما ذكرنا في المسألة السابقة، لأن هذا الإشكال الذي سبقه يرد أيضا في نفس هذا الكلام. لو أقر بزوجة للميت فالربع، هنا نقول يعني من، يعني إذا مثلا أبو الميت يجي يقر بزوجة للميت، هنا يعطي لهذه الزوجة الربع حتى إذا الميت كان عنده ابن. الإشكال السابق نفسه يرد هنا، إلا أنه نجي نصححه مثل ما صححنا كلام الشيخ سابقا، وهو أن ننزله على الإشاعة، يعني يبقي الربع، لأنه هذا لما يكون المرأة غير، لما يكون الميت غير ذات غير ذي ولد، ففي هذه الحالة زوجته ترث الربع، فهذا الأب يلاحظ تركته، يلاحظ ما وصل إليه، ربعه يكون، تكون الزوجة شريكة فيه، زوجة الميت شريكة في التركة في الربع، فيسلم الربع لمن؟ للزوجة. هذا على تنزيله بالإشاعة في الزوج. يقول كيف هناك في الزوج نحن نزلنا على الإشاعة؟ هذا أيضا ننزله على نفس التنزيل السابق، ولكن على ما حققناه من أنه لا، هنا يلاحظ هذا المقر نصيب على تقدير وجود هذه الزوجة، على تقدير كون الميت ذات زوجة، إيش قد نصيبها؟ إيش قد الفاضل؟ إيش قد الزائد؟ إذا كان الزائد عن نصيبه يساوي نصيب الزوجة فيعطيها الزائد كله، إذا كان أكثر من نصيب الزوجة يعطي بس نصيب الزوجة من الزائد، إذا كان أقل من نصيب الزوجة يعطي ذاك الأقل بس، يعطي الفاضل بس. تلاحظوني نعم كيف أقول، هذا المقر يكون ابن الميت، فعلى تقدير كون الميت ذات كون الميت ذو زوجتين، إيش قد يرث ابن الميت؟ يرث 7 أثمان. إيش قد يصير زائد عن كل التركة ثمن؟ نصيب الزوجة إيش قد هو ثمن؟ فيسلم لها النصيب، يعني الفاضل من الزائد عن 7 أثمان هو الثمن، فيسلم لها الثمن، يعني 300 دينار على تقدير 2400 دينار التركة. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يكون الفاضل أقل من نصيب الزوجة، يعني الفاضل عن نصيب المقر أقل من نصيب الزوجة. وين؟ إذا كان الميت ذات بنت، الميت ذو بنت، هذه البنت ثلث النصف وعنده أبو وأم. الأبو شقد يرث؟ يرث الثلث. النصف 1200 يصل للبنت، 400 يصل للأب، 400 للأم، 800 بيتبقى 400. هل 400 قلنا نقسمها 5 أقسام، نصف للأب 80، للأم 80، فالأب صعد 480. قصة هنا أنا. الأب سهم على تقدير كوني الميت ذات الميت ذو زوجتين، إيش قد يصير؟ سهم الأب يكون 400 بس على نفس الثلث. فالفاضل عن 400 إيش قد زائد 80؟ نصيب الزوج إيش قد؟ الثمن، ثمن 2400 إيش قد يصير؟ 300. فنلاحظ الفاضل يعني الزائد أقل من نصيب المرأة، من نصيب الزوجة. فهنا يسلمنا هذا الأقل يعني 80، يسلمنا نصيب مثل ما يجي من عنده يطيها مثلا 300 دينار، لا بس 80 يطيها، ازداد عن نصيبه. نصيبه جد 400، هل 400 ماله سواء كان الميت ذات زوجته أو لم يكن ذات زوجته. فالزائد وهو جد وهو 80، فالثمانين يجي يسلم منه لزوجة الميت. وإن كان هذا 80 أقل من نصيبها، لأن نصيبها هي 300. وش على هذا المقر؟ والفرض الثالث أن يكون النصيب أقل من الفاضل من الزائد، يعني الزيادة تكون أكثر من النصيب. كيف؟ إذا مات الرجل فخلف أما وأبا ولم يكن له ولد، فشقد يرثه الأب الثلثان؟ الأب يرث الثلثان. فلما ورث الأب الثلثان قالوا مش قد الثلث. فنلاحظ، لاحظوا شوية، بأنه إذا أقر الأب بأن ابنه ذات ابنه يكون ذو زوجتين، سهم الأب شقد؟ سدس. الفاضل عن السدس شقد؟ هنا هذا الأب ماخذ 2 يعني 1600 دينار. الفاضل عن الفاضل عن السدس 1400 يعني 1200 دينار زيادة عنده. هذا ما يجي يسلم 1200 دينار للزوجة، بل يسلم لها فقط نصيبها، نصيبها فيها 300 دينار، 300 يسلم لها، الباقي يكون لها. ما يجي يسلم للزوجة 1200 يقول الزيادة، يعني يشوف أيه الأقل، نصيبها أقل أم الزيادة الفاضل أقل. إذا الفاضل أقل مثل المثال السابق 80 دينار يسلم للفاضل، إذا نصيبها أقل يسلم لها النصيب. وعلى ما حققناه يتم في الولد الأب يرث الثلثان. فلما ورث الأب الثلثان قالوا مش قد الثلث. فنلاحظ، لاحظوا شيء، بأنه إذا أقر الأب بأن ابنه ذات ابنه يكون ذو زوجتين، سهم الأب شقد؟ سدس. الفاضل عن السدس شقد؟ هنا هذا الأب ماخذ 2 يعني 1600 دينار. الفاضل عن السدس 1400 يعني 1200 دينار زيادة عنده. هذا ما يجي يسلم لها 1200 دينار للزوجة، بل يسلم لها فقط نصيبها، نصيبها فيها 300 دينار، 300 يسلم لها، الباقي يكون لها. ما يجي يسلم للزوجة 1200 كل الزيادة، يعني يشوف أيه الأقل، نصيبها أقل أم الزيادة الفاضل أقل. إذا الفاضل أقل مثل المثال السابق 80 دينار يسلم لها الفاضل، إذا نصيبها أقل يسلم لها النصيب. وعلى ما حققناه يتم في الولد خاصة، يعني نعم في الولد، إذا الولد يجي يقر بأنه أبويا كان عند زوجة، فهنا لازم يعطيها الربع أو الثمن. ليش؟ لأنه في هذه الصورة هو يرث 7 أثمان، فيكون الزائد عن كل التركة الثمن، والسهم نصيب الزوج زوجة الأب أيضا ثمن، أو الثمن كان المقر ولد هنا صحيح. وأما غيره، يقول وغيره يعني غير الولد، يدفع إلى الزوجة الفاضل مما في يده، قد يفضل عن مما في يده عن نصيبه، يعني على تقدير وجود الزوج اليد ولا دنيا غير هالمقدام. مثلا السدس يشوف الفاضل ايش قد يسلم للزوجة الفاضل ولو كان بيده اكثر من نصيب الزوجة. اذا كان الفاضل مما بيده اكثر من نصيب الزوجة يقتصر على دفع نصيبها، يعني يقتصر على الاقل وهو دفع النصيب. نصيبه قد 300 هو في ذلك 200 زيادة يسلم لها بس 300 مو 200. فالحاصل ان غير الولد يدفع اقل الامرين من نصيب الزوجة وما زاد عن نصيبه، يعني يدفع اقل الامرين. يشوف نصيب الزوجة ايش قد 300 دينار، الفاضل عن نصيبه ايش قد يشوف ياهو اقل الفاضل عن نصيبه، يعني الزائد عن نصيبه اقل او سهل او نصيب الزوجة ياهو الاقل ذاته يطيها الاكثر ما يطيها. اذا نصيب الزوجة اكثر والفاضل اقل يطيها الفاضل، اذا الفاضل اكثر نصيب الزوجة اقل يطيها نصيب الزوجة. يقول بأنه وما زاد عن نصيبه على تقديرها إن كان معه زيادة. فأحد الأبوين مع الذكر لا يدفع شيئا، يعني إذا كان المرحوم عند ابن ولد ذكر أحد الأبوين قد يغتر السدس، فهسه ناخذ يجي يقر بأنه ابني المرحوم كان عنده زوجة لأنه ما يرغم أي شيء. ليش؟ لأنه ما يغتر أكثر من السدس لا يدفع شيئا. ومع الأنثى إذا كان المرحوم عند بنت هنا نسجد يدفع على الأقل، يعني يلاحظ أيه أقل، هل نصيب الزوجة أقل أو الفاضل؟ طبعا الفاضل أقل. لون المرحوم عند بنت، لما المرحوم عند بنت تأخذ النص يعني 1200، 400 يوصل للأب 400 للأم، بعدين 400 الباقي من 5 أقسام، فهنا القسم يعطى للأب فيكون 480. الفاضل 80، هل 80 أقل من نصيب المرأة؟ نصيب المرأة يعني نصيب الزوجة يكون الثمن، الثمن 300، فهنا 80 يعطيها من المرأة للزوجة فيدفع الأقل. والأخ يدفع الربع، يعني إذا كان المرحوم عنده أخ بس هنا الأخ يغط الجميع، بعدين أقرها بأنه أخوه عنده كان عنده زوجة، فهنا يسلم لزوجتي أخي الربع، لأنه على هذا الفرق لما يصل الإرث الأخ، يعني المرحوم ما كان عنده ابن وإلا ما كان يغط الأخ، ما كان يصل الإرث الأخ. فلما المرحوم ما يكون عنده ابن ففي هذه الحالة يصل الدور إلى الطبقة الثانية وهو الأخ، فالمرأة ترث الربع. لماذا؟ لأنها ورثت من زوج لا ولد لها. والولد الثم، يعني إذا كان المقر الولد يعطي لها للزوجة التي أقر بأنها زوجة أبي الثمن كما ذكر، لأنه قلنا مع وجود الولد المرأة لا ترث أكثر من الثمن. تلك الولد يجي يقر بأنه أبوي عنده زوجة وهي هن، بعدين يجي يقر بأنه أبوي عنده زوجة وهي مثلا فلانة، يقر بزوجة ثانية، نشوف الزوجة الأولى إما تصدقها أو لا تصدقها. فإن صدقته فالثمن المعطي للزوجة الأولى يسوي نصفين، نصف للزوجة الأولى نصف للزوجة الثانية إذا كان المقر الولد. أما المقر إذا كان الأخ الربع المسلم للزوجة الأولى يسوي نصفين، نصف للزوجة الأولى ونصف للزوجة الثانية. يقول فإن أقر بأخرى وصدقته الزوجة الأولى اقتسماه، أي اقتسم الربع أو الثمن. الربع دلالة على أنه يكون المقر غير ولد الميت، والثمن إذا كان المقر ولد الميت أو ما حصل، يعني أنه مو لا الربع ولا الثمن، بل ما أعطي ما يراد أن يعطى للزوجة الأولى على أي فرق دققه. إذا كان المقر أبو الميت إنه يدفع للزوجة، يدفع للزوجة 80 80، لا ربع التركة ولا ثمن التركة، 80 ما يكون لا ربع التركة ولا ثمن التركة، لأنه ربع التركة يكون 600 ثمن يكون 600. بس أنا ليش يدفع 80؟ لأنه قلنا يدفع الفاضل أو ما حصل، يعني ما يراد أن يدفع للزوجة. فهنا قسمة قسمين، 80 قسمين، 40 و40، 40 الأولى والأربعين الثانية. أما إذا الزوجة الأولى كذبت المقر، قالت هذا تكذب، زوجي ما كان عنده زوجة ثانية علي، ما كان عنده ضرة، وإن أكذبتها غرم المقر لها، يعني يغرم المقر للزوجة الثانية التي أقر لها بأنها زوجة أبيه، شنو؟ يغرم نصيبها، إيش قد نصيبها؟ نصيبها يصير مثلا إذا كان المقر الأخ يصير نصف الرضا، فيرى لا نصف الرضا. إذا كان المقر الابن نصف الثمن. ليش؟ لأنها زوجة ثانية، والزوجة الثانية إذا كان زوجها ذا ولد ترف نصف الثمن. الزوجة الثانية إذا كان زوجها غير ذا ولد ترف نصف الرضا. تقول وهو نصف ما غرم للأولى إن كان باشر تسليمها، يعني تسليم الرضا إذا كان المقر أخ، أو الثمن إذا كان المقر ابن للأولى كما مر. أما إذا لم يسلم لها فإننا وإن كذبته الأولى ما يعتني لا تكذيبها، يقسم قسمين، هذا الثمن الابن أو الربع الأخو، ويعطي قسم للأولى وقسم الثانية، ما يعتني إلى تكذيب الأولى إذا كان المال بيده. أما إذا كان مسلم المال للأولى بعد ما يقدر يأخذ، ما يقدر يسترجعه، هنا يغرم ويخسر للثانية إن كان باشر تسليمها كما مر، وإلا فلا. وهكذا لو أقر بثالثة ورابعة، قال بأنه أبوي عند زوجة ثالثة، هالزوجتين الأوليين إما أن يصدقه أو لا يصدقه. إذا صدق هنا لازم كل واحد منهم يعطي ثلث ما ديدة، يعني الزوجة الأولى تعطي الثلث والزوجة الثانية تعطي الثلث. شلون؟ قلنا إذا كان نصف، يعني أنه إذا كان مثلا المقر الأخ إيش قد يسلم لزوجة أخيه؟ الربع. الربع إيش قد 600. فهنا لما يجي يقرب المرأة الثانية بالزوجة الثانية، هاي والأولى نصدق 600 ينصف نصفين، نصف يعطى للثانية ونصف للأولى، 300 و300. هسه لما أجا قرب الثالثة وذول اثنين صدقوا، كل واحد منهم يعطي 100 للثالثة، 100 و100 200، يعني كل واحد أدى 200. إذا يجي يقرب الرابعة ذول الثلاثة يصدقوا، كل واحدة منهم تعطي ربع، كل واحد أدى 200 يعطي 50، يعطي 150، كل واحد عنده 150 دينار. وهكذا بالخامسة أيضا، كل واحد يعطي الخمس، يعطي 10 10 10، هذا كل واحد صاحب ايده 150، 150 يصير 30، كل واحد 30 30 30، يبقى 90، كل واحد 90، هاي 5 6 يعطون الثلث، وهكذا الى النهاية. هذا اذا صدقوا. اما اذا لم يصدقوا المقر فهي لازم ان يغرم نصيب كل واحد اللي يقر الى. وهكذا لو اقر بثالثة ورابعة فيغرم للثالثة مع تكذيب الاوليين ثلث ما لزمه دفعه. ايش قد لزمه دفعه؟ لزمه دفع 600، بس الثالثة يرم ثلث ما لزمه، لأنه الثالثة يفعل 200 بس. الرابعة الربع يفعل مثلا 150، الخامسة الخمس يفعل 100، السادس السدس عفوا 90، السادس السدس يفعل مثلا أقل، السابع السبع، وهكذا. يقول وللرابعة مع تكذيب الثلاث ربعه، يعني 150. ولو أقر بخامستين فكالإقرار الأول. إذا يجوا يقر بالخام بخامسة، يعني إذا يجوا يقول بأنه أبوي كان عنده زوجة خامسة لما مات، إيه أنا يقول بأنه كالإقرار بالزوج الأول. شلون في إقرار بالزوج الأول؟ قلنا بأنه إذا أمكن فيغرم، إذا ما أمكن لا يغرم، هنا مشي. ولكن هنا يقول يغرم خصوصا مع إمكان الخامسة، كما ذكرنا في بحث الطلاق في أوائل الطلاق، بأنه إذا طلق المريض زوجته في زمن العدة، طبعا هو يرثها وذيكما أيضا ترثه العدة الرجعية، أما بعد العدة أيضا إلى مدة سنة من بعد الطلاق، إذا مات المريض في مرضه هاي المرأة ترثه على استثناءها. فالثانانة إذا المريض عنده 4 زوجات يجي يطلقهم وهو مريض طلاق دائم مثلا، حتى انه بعد مجرد ان طلقهم في صورة عادية اذا كان غير مريض ما كانوا يرثونه ولا هو يرثهم، لا الطلاق الدائم ما في يرث كما نرى في كتاب الطلاق مفصلا. فان انا يجي هذا لما طلق الاربعة يتزوج 4 وهو في المرض ويدخل بهن حتى يرثونه، والا لما يدخل طبعا ما يشترط في الارث ارث الزوجة ان يدخل بها، الا في المريض، اذا المريض تزوج لازم يدخل بالزوجة حتى ترثه، والا اذا تزوج وما يدخل بها مثلا لم ترثه.
زين ودخل بهذه الأربعة، فهذا مات وفي المرض قبل مضي سنة فثمانية يرثونه اثنان أزواج، أربعة الأولى طلقهم وهذه أربعة الثانية. ليش؟ لأنه قلنا الطلاق في زمن المرض يسبب أن المطلقة ترثه إلى سنة، فإذا الإقرار بالخامسة والسادسة والسابعة ممكن، ولو أقر بخامسة كفك الإقرار بزوج ثاني فيرم لها مع إكذاب نفسه، يعني يكذب نفسه في أحد الطلقات السابقة أو مطلقة حتى إذا لم يكذب نفسه على ما سبق، لأنه مو لازم أن يكذب نفسه مثل ما سبق في مسألة الإقرار بزوج ثاني، بل هنا أولى لإمكان الخامسة الوارثة، يعني يمكن أن تكون زوجة خامسة ووارثة في المريض. شلون؟ إذا تزوج بعد الطلاق، يعني المريض يطلق فبعد أن طلق طلعت العدة، إذا كانت رجعية بعد انقضاء العدة، إذا لم تكن رجعية لا مو بعد انقضاء العدة، بل إذا لم تكن رجعية مثلا من أول ما طلقها بعد تصبح ضائنة، فهنا يجي يتزوج زوجة ثانية. ففي هذه الحالة إذا تزوج بعد الطلاق وانقضاء العدة ودخل به، يعني ودخل أيضا بهذه التي تزوج بها، لأنه قلنا في المريض المرأة لا ترثه إلا إذا دخل بالزوجة، ومات في سنته كما تقدم، يعني في سنة المرض مات، فإذا هنا يرث، فهذه المرأة ترث ويصير عندها خمسة أزواج يرثونه. ويمكن فيه استرسال الإقرار، يعني يمكن أن يقر بالسادسة بالسابعة بالثامنة بالتاسعة، مئة زوجة هكذا يقدر أن يقر ولا يقف عند حد إذا مات في سنة مريضا، لأن الموت في ذيك السنة مريضا يجوز أنه على الممات في هذه السنة مريض حال كوني مريضا، هذا كان يقدر في هذه السنة أنه يتزوج بمئة زوجة ويدخل بهن وكلهن يرثنهن، لأنه من يطلق ويتزوج ذلك المطلقات أيضا يرثونها يرثونه لأنه هو مريض، وقلنا إذا طلق وهو مريض المطلقة ترثه، فإذا يتزوج ذلك يرثونه وهكذا إلى يمكن، فإذا يقدر أن يقر بأكثر من زوجة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.